أعمال الرسل الإصحاح الرابع من عدد 1. وبينما هم يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في الحبس إلى الغد، لأنه كان قد صار مساء. وكثير من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البقعة وكل بقعة. أمين. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أزمنة رد كل شيء اللي ختم بيها بطرس الوعظة بتاعته تجاه موضوع شفاء الإنسان اللي كان مولود أعرج. وشفنا ان أزمنة رد كل شيء هو ان ربنا يرد للإنسان كل ما فقده الإنسان وكل ما درش الإنسان ان هو يحققه في حياته. فربنا رد للإنسان مجده وسلطانه وخلاصه وبهاءه ونقوته وطهرته وصورته اللي اتخلق عليها على صورة الله ومثاله. ومش بس يرد للإنسان كل ما فقده الإنسان، لكن كمان يرد الإنسان عن كل شر، يرد الإنسان عن كل شر ويبعد الإنسان عن كل خطية وعن كل شيء لا يرضي الله. فدي كانت الوعظة الثانية اللي قالها بطرس الرسول، وكان ليها تأثير معين على الشعب وعلى رؤساء الكهنة وعلى مجموعات معينة من الناس. هي ان الإصحاح الرابع بيتكلم عن مدى تأثير الكلام اللي قاله بطرس الرسول ونطقوا بالروح القدس على المجموعات المختلفة من الناس. وكان اول مجموعة هي مجموعة رؤساء الكهنة بالقوة المؤيدة ليها اللي هو قائد جند الهيكل، ومجموعة معينة اللي هم مجماعة الصدوقيين. يقول بينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنة، لان بطرس كان بيقول هذا الخطاب في رواق سليمان في الهيكل، وكان في تجمع لناس كتيرة موجودة. فاول فوجه الكهنة المسؤولين عن تقديم الذبائح وعن تقديم العبادة وعن التعليم في الهيكل، وجايين معهم قائد جند الهيكل. وكان قائد جند الهيكل تملي بيختار من اللاويين المسؤولين عن حفظ نظام الامن العام والترتيب في الهيكل. لكن دول مسؤوليتهم الكهنة وقائد جند الهيكل، ده بتواجدهم في الهيكل معروفين، وده الشيء المنطقي. لكن يضيف مجموعة معينة ابتدت تظهر كمقاومة للرسل ومقاومة لتعليم المسيح، اللي هم جماعة الصدوقيين. ايه جماعة الصدوقيين دول؟ ويعلق بطرس او يعلق اسف معلمنا لوقا وهو بيكتب السفر اعمال الرسل ويقول متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الاموات. تعرفين ان جماعة الصدوقيين بالذات دول ما كانوش بيؤمنوا بموضوع القيامة من الاموات، وما كانوش بيؤمنوا بان في حياة اخرى، ولا بيؤمنوا بان في ملائكة. تعرفين الجماعة دي كانت دخلت في مواجهة مع المسيح وسألوه سؤال، ان واحد اتجوز واحدة وبعدين مات، فلما مات اخوه اتجوز مراته وفضل كده لسبعة اخوة. وبعدين حد يزنقه المسيح، قالوا له طيب اذا كنت انت بتقول في قيامة من الاموات، طب في القيامة من الاموات هتبقى مرات مين في السبعة؟ وكان رد المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب انهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. اما من جهة القيامة من الاموات قال لهم ان ربنا في العهد القديم قال انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله احياء وليس اله اموات. فكان الصدوقيين دول بيؤمنوا بس باسفار موسى الخمسة اللي هي التكوين واللويين والعدد والتثنية والخروج، وما كانوش بيؤمنوا بان في حياة اخرى في قيامة من الاموات او بان في ملائكة او في ارواح. وان بطرس طول الوعظة اللي فاتت عمال يتكلم عن المسيح القائم من بين الايه الاموات، فالموضوع ده لمسهم، الموضوع ده هزهم، ازاي ان في واحد واقف في الهيكل يقول ان في واحد قام من بين الاموات؟ لان معنى ان الشعب يعرف ان في قيامة من بين الاموات، اذا كان في واحد قام يبقى معنى كده ان في حاجة اسمها قيامة من بين الاموات وفي حياة اخرى. فعشان كده نبص نلاقي في سفر الاعمال ان الجماعة اللي هتتحرك ضد الرسل هم جماعة الصدوقيين، بعكس في حياة المسيح. في حياة المسيح اللي كانوا مستقطبين المسيح وبيتلكلكوا له كانوا مين؟ الفريسيين، الكتبة والايه والفريسيين، لان الكتبة والفريسيين دول كانوا الطبقة او الطيفة او المجموعة المتمسكة بالعوايد وبالطقوس وبالنظام وبالشكليات. وانتوا عارفين ان المسيح كان تملي يدي ويقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لكن ما كانش فيه صدام واضح بصورة جبارة غير يمكن في مرة واحدة هي بين وبين الصدوقيين الحتة اللي احنا قلناها او الموقف اللي احنا قلناه. لكن هنشوف بقى ان في تغير في سفر اعمال الرسل، ان اللي هيواجه تعليم الرسل وهيقف ضده هم جماعة الصدوقيين، ودول كانوا اغنى طيفة في الشعب اليهودي، اغنى طبقة في الشعب اليهودي، وكان غالبا منهم ما بيختار الكهنة لان اغلبهم كان ينتمي الى سبط هارون، فكان ليهم نفوذ وكان ليهم مراكز وكان ليهم مبادئ معينة، ودي اللي دفعتهم ان هم يواجهوا الرسل او الكنيسة الاولى. وكان بسبب نداء بطرس ان المسيح قام من بين الاموات وهم ما بيؤمنوش بالقيامة من بين الاموات. فتلم الكهنة ومعهم قائد جند الهيكل وجماعة الصدوقيين دول يقول متضجرين. متضجرين يعني ايه؟ متضايقين جدا وسايرين جدا، ازاي ان في حد يقول ان في قيامة من بين الاموات، وبان بطرس بيعلم الشعب هو ويوحنا. عشان كده اللي اتحرك الكهنة، لان اللي المفروض يعلم الشعب هما الكهنة وجماعة الربيين معلم الناموس. ونداءهما في يسوع بالقيامة من بين الاموات. كأن في موقف لطيف جدا يورينا ان اللي بينتفعش وما بيصدقش بموت المسيح، كأن في موقف لطيف جدا يورينا ان اللي بينتفعش وما بيصدقش بموت المسيح، قيامة المسيح بالنسبة له يبقى امر ايه؟ مزعج وصعب. الانسان اللي ما بيقبلش موت المسيح من اجله، موضوع القيامة ده بالنسبة له يبقى ضجر، يبقى خوف، يبقى رعب. لان اللي ما بيصدقش ان المسيح مات علشانه ويسمع ان المسيح قائم من بين الاموات
على طول يحس ان هو تحت الايه الدينونة، لاني ما استفدتش بغفران المسيح وبفداء المسيح وبتبرير المسيح. وبعدين اعرف واشوف ان المسيح قائم، يبقى انا على طول تحت الدينونة. عشان كده كان موضوع قيامة المسيح بالنسبة لهم موضوع مزعج ومخيف ومرعب جدا. فألقوا عليهما الأيادي، قبضوا عليهم وضعوهما في الحبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وتقريبا شفنا ان بطرس كان في وقت الساعة التاسعة اللي هي 3 بعد الظهر عمل معجزة شفاء الانسان الاعرض من بطن امه، وبعدين وقف يوعظ تقريبا ساعة او ساعة ونص، يبقى الوقت كان دخل على 4:30 بالليل وقت غروب الشمس ووقت المساء وانتهاء اليوم. وزي حسب قوانين اليهود ومجمع السنهدريم انه لا تجوز محاكمة انسان ليلا، ده كان من ضمن قوانين مجمع السنهدريم ان لا تجوز محاكمة انسان ليلا. طبعا القانون ده كان يدفع عليه في محاكمة المسيح، وحكمه كل المحاكمات كانت اغلبها بعد منتصف الليل، لانهم كانوا عايزين يخلصوا بسرعة من المسيح. لكن دول مع بطرس ويوحنا طبقوا القانون ان بيتوهم في الحبس من غير تهمة، يعني هم التهمة اللي وجهت اليهم ايه، مفيش تهمة. لكن دول وجدوا ان هم بيصنعوا تجمع في الشعب بينادوا بتعاليم معينة، فلان مفيش تهمة معينة في ذهنهم يحكموها عليهم بيتوهم في الحبس لتاني يوم عشان يشوفوا لهم حاجة تتقال ليهم او تتقال عليهم، لانه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا، وصار عدد الرجال نحو 5,000. الموقف الاولاني موقف رؤساء الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيين، ده موقفهم من المعجزة انهم تبجروا. لكن في جماعة تانية وتقدر بحوالي كم واحد، ها لا، في الاول عزة كان امن 3,000، ودلوقتي زاد عدد التلاميذ او المسيحيين وصل الى 5,000. يعني معجزة شفاء الاعرج دي جابت 2,000 واحد، فمجموعة تبجرت من الموضوع ومجموعة تانية امنت بالسيد المسيح. وصارت نواة الكنيسة، شفنا في سفر اعمال الرسل عمال يزود، في الاول كانوا 120 وبعدين بقوا 3,000 وبعدين بقوا 5,000، كل ده في زمن او في وقت قصير. والخمس تلاف دول هم بقوا نواة الكنيسة اللي في العالم كله، ومن الخمس تلاف دول انتشر الايمان في كل مكان في العالم. دول اول مجموعة امنت بالسيد المسيح وكان كلهم من اليهود، عشان كده الكنيسة في اصلها هي كنيسة الايه، اليهود. وكأن جماعة اليهود دول اللي امنوا كملوا ايمانهم الاقل بتاع العهد القديم بالايمان الاعظم بتاع العهد الجديد، واضافوا تاريخ الكنيسة الى تاريخهم السابق. تعرفين تاريخ اليهود من اعظم تاريخ الشعوب في العالم، لان تاريخ اليهود يشهد على محبة الله وعلى عناية الله وعلى عمل الله مع الذين اختارهم ونقاهم. عشان كده احنا تاريخ العهد القديم ما بنقولش ان ده مش تاريخنا، لكن بنقول ده ايه، بتاعنا، ده الماضي بتاعنا، ده عمل الله مع الانسان. فهم كملوا بقى مسيرة العهد القديم بمسيرة العهد الجديد. وحدث في الغد ان رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى اورشليم. بعثوا جمع الرؤساء والشيوخ والكتبة اللي هم التابعين اللي بيكونوا اعضاء اعلى سلطة حاكمة في اليهود اللي هو مجلس السنهدرين، اللي لسه من فترة قليلة كان مجتمع ايضا لمحاكمة السيد المسيح وحكموا على المسيح بالموت. فدي تاني مرة يتجمعوا فترة قليلة، كلهم اتجمعوا في اورشليم علشان ينظروا ايه الموضوع. هم في موت المسيح وصلب المسيح كان افتكروا ان الموضوع انتهى خلاص، المسيح قال كلام وعمل شايف معجزات، لكن هم قضوا عليه بانه رفعوا على الصليب وانتهى الموضوع ومات وخلاص وخلصنا. لكن فوجئوا ان الموضوع ما انتهاش، ده الموضوع ابتدى، وان الموضوع ليه استمرارية، وان في تلاميذ بينادوا بقيامة المسيح من بين الاموات، وبينادوا بمنتهى المظاهرة، ومش بس بينادوا دول كمان بيعملوا معجزات. فعشان كده كان اجتماع مجلس السنهدرين ضروري انهم يجتمعوا في اورشليم. وبيذكر لوقا اسميهم مع حنان رئيس الكهنة وقياسة ويوحنا والاسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. عشيرة حنان، انتوا عارفين ان حنان كان حما قياسة، وان فضل من العيلة دهية خمسة رؤساء كهنة يتولوا رئاسة الكهنوت في الفترة اللي ما قبل المسيح بسنين قليلة لحد حوالي سنة 66 ميلادية. العيلة دي كانت متحكمة في رئاسة الكهنوت ومتسلطة عليها. فدول رؤساء الكهنة والاعضاء الكبار، وكان مجلس السنهدرين بيتكون من 24 رئيس كهنة و24 شيخ، والباقي بيكون من الكتبة. فدول اجتمعوا، وانتوا عارفين ان طبعا كان في مجلس السنهدرين بعض الناس زي مثلا يوسف الرامي كان عضو من اعضاء مجلس السنهدرين، ونيقوديموس كان ايضا عضو من اعضاء مجلس السنهدرين. دول الشرفاء او الناس اللي هم كانوا من الشيوخ المعتبرين ان ليهم مركز في هذا الحكم. ولما اقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما انتما هذا، لان مفيش تهمة محددة يسألوهم عنها. كان السؤال اللي وجه بأي قوة وبأي اسم صنعتما اللي انتوا عملتوه، لان معروف ان ممكن يكونوا دول سحرة، سحروا الايه هذا الانسان، زي ما بيحصل قدام الانسان حاجات عجيبة وما بيقدرش يفسرها، فبيدعي ان دي قوة الشر، او زي ما ادعوا قدام المسيح قالوا له ببعل زابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فبيقولوا لهم انتوا باسم مين بتشتغلوا وبقوة مين بتصنعوا هذه الايات، لكن حطوهم في الوسط واحاطوا بيهم. منظر صعب جدا ان الحق يتهم من الباطل، وان مانح الحياة ينظر اليه لكي ما يريدوا ان هم يفقدوه الحياة. ده كل اللي عمله بطرس، انه اعطى حياة جديدة لهذا الانسان التعيس او هذا الانسان المولود الأعرج. فوقف متهم لأنه عمل شيء كويس. تعرفين ان المسيح كان الموقف اللي بيتهم بيه استمرار انه بيصنع خير فين؟ في السبت، في يوم الايه؟ السبت. لكن يبدو ان المعجزة دي ما حصلتش يوم سبت، عشان كده ما قدروش يتهموهم بانهم كفروا السبت. ملقوش اتهام معين يقدروا يوجهوه اليهم، فسألوهم السؤال ده. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم. وهنا بنشوف فعلا وعد المسيح للتلاميذ لما قال لهم زمان انهم سيسلمونكم الى مجامع وتصاحون قدام ملوك وولاه لاجل ايه؟ اسمي. فلا تهتموا كيف او بما تقولون، لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه. شوفوا الكلمة اللي وعد بيها المسيح فعلا بنشوفها فين؟ في اعمال الرسل. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس. لما وقف قدام المجامع وقدام الرؤساء، الروح القدس ملأ فم بطرس انه يتسلم ويدافع. حتى دي عجيبة ومهمة في نفس الوقت، عشان نعرف ان كل كلمة قالها المسيح وكل وعد وعد بيه المسيح، كلمة دي صادقة والوعد ده ايه؟ امين. ربنا ما بيقولش كلام كده اعتباطا في الهوى. وعد التلاميذ من سنين، لما يسلموكم قدام مجامع ولا ما تنشغلوش وما تقعدوش تحضروا جواب او خطاب للمرافعة والدفاع عن انفسكم، الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تتكلموا به. فعشان كده بنشوف فعلا اللي حصل ان الروح القدس ملى بطرس على طول، وابتدى الروح القدس يدافع في بطرس. وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل. ولما بطرس بيتكلم بلغة في منتهى الاحترام، بيدي رؤساء كرامتكم، انتم معتبرين انكم رؤساء وشيوخ اسرائيل. ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم، بماذا شفي هذا؟ كان في لغة سخرية بس بلغة مؤدبة، كان بطرس يقول انا اول مرة اعرف ان واحد يتحاكم عشان قدم احسان. اللي معروف في العالم كله وفي التاريخ كله ان اللي يتحاكم بيتحاكم علشان انه عمل ايه؟ شرير، عمل اساءة، عمل يستحق العقوبة. لكن عمر ما اتسمع ان في واحد يتحاكم من اجل انه صنع احسان. فنشوف ازاي ان الروح القدس يبكت ويوبخ ويرفع الناس. ففي لغة تبكيت، ان كنا نبحث اليوم عن احسان الى انسان سقيم، بماذا شفي هذا؟ عايزين تعرفوا ده خف ازاي؟ ازاي باي قوة وباسم مين احنا صنعنا؟ طب انا هقول لكم. فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل، يبقى معلوم عندكم ومش عندكم انتوا بس يا رؤساء، لانه بيخاطب مجلس السنهدرين، لكن الكلام ده انا عايز اوصله للشعب كله يعرفه. الشعب اللي انتوا اضللتوه والشعب اللي انتوا ضيعتوه لما حكمتم على المسيح، بدل ما كان انتوا اللي مفروض تقولوا للشعب ان هو ده المسيح، انتوا ضيعتم هذا الايه؟ الشعب، وغرلتم بيه وخدعتموه وسلمتم المسيح حسن. عشان كده انا عايز مش بس انتوا تعرفوا باسم مين هذا شفيا، لكن عايز جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري، يسوع المسيح الناصري اللي انتوا لسه محاكمينه وحكمتوا عليه بالموت وبالصلب، الذي اسلمتموه انتم، ولكن الذي اقامه الله من الاموات. انتم سلمتموه كمدان، ولكن الله اقامه دليلا على البراءة بتاعته. عايزين تعرفوا باية قوة هذا الانسان تغير وباية اسم هذا الانسان تغير؟ هو بقوة المسيح وباسم يسوع المسيح الناصري. بذلك وقف هذا امامكم صحيحا، بقوة المسيح وباسمه وقف هذا الانسان المولود الاعرج سليم معافى، واخذ قوة القيامة كدليل على قيامة المسيح، ان المسيح قام فعلا، بان المسيح اقام هذا الانسان المقام. ولو عايزين تعرفوا يطلع مين هو يسوع المسيح الناصري ده، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها الرؤساء البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية. وراح على طول الروح القدس حاطط في فم بطرس النبوة اللي جت في سفر المزامير المزمور 118 اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب. الحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. المزمور اللي اوله اعترفوا للرب كأنه صالح وان الى الابد رحمته. قال لهم عارفين الحجر اللي رذل البناؤون، ومع ان الحجر ده كان رأس للزاوية. عارفين رأس للزاوية يعني ايه؟ اي جدار بيتبني عشان الجدار ده يتوصل بالجدار ده فيه زاوية، الزاوية دي لازم تتعامل بحجر بشكل معين، وده يعتبر اهم حجر في البناء، لان من غيره ما يقدرش الحيطة دي تتصل بالحيط بهية. وكان ليه موقف وهم بيبنوا هيكل سليمان، ان ما كانش بيسمع صوت نعول او ازميل او شاكوش في المكان اللي بيتبني فيه الهيكل، علشان المكان ده كان مقدس جدا. لكن كانوا بيعملوا ايه؟ بيقطعوا الحجارة في مكان بعيد ويرقموها، وبعدين يجيبوا الحجارة في مكان الهيكل ويرصوها جنب بعض علشان ما يسمعش صوت تخبيط في مكان بناء الهيكل. فهم بيبنوا لو حجر ما عرفوش الحجر ده مكانه ايه. بعدين هم بيبنوا اتضح ان الحجر اللي ما عرفوش انتو طلع هو حجر الايه؟ الزاوية، اللي هو اهم حجر. ده بالظبط اللي عمله اليهود مع المسيح. بطرس تم رؤساء الكهنة دول هم البناؤون، ده هم اللي بيبنوا تاريخ شعب اسرائيل، وهم اللي بيعلموا الشعب. جم عند اهم حجر في البناء وراحوا عاملين في ايه؟ احتقروه، رموه، قالوا ملوش لازمة نستغنى عنه. لكن فوجئوا بعد شوية ان اللي احتقروه ده هو اهم شيء، اهم حاجة في الحياة، اهم ما في الموضوع. تعرفين ان المسيح كان سبق واتكلم عن نفسه ان هو الحجر المرذول، وقال على نفسه كده في مثل الكرم والكرامين، ان الحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. كل من سقط على هذا الحجر يتردد، واما من سقط هو عليه فايه؟ يسحقه. فهنا ربط لهم انت عايزين تعرفوا باي قوة باي اسم؟ باسم يسوع المسيح الناصري. يسوع المسيح الناصري ده اللي انتوا سلمتموه كمدان، لكن الله اقامه كدليل على البراءة. اللي انت عملته فيه كل ده هو رأس للايه؟ للزاوية. وتشوفوا ان هنا بطرس بيستغل الفرصة علشان يعلن المسيح واهمية المسيح، بل مش اهمية المسيح، بل ضرورة المسيح وحتمية المسيح. فيبتدي يكلمهم ويقول لهم هذا هو الحجر الذي رذله الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. وفي قوة شهادة جبارة جدا يشهد للمسيح، مش على اهمية المسيح، مش ان المسيح مجرد حجر مهم في البناء، لا، ده من غير المسيح يبقى مفيش حاجة خالص. المسيح مش حاجة من ضمن الحاجات المهمة في حياتنا، خدوا بالكم من هذا الكلام. المسيح مش مجرد حاجة من ضمن الحاجات المهمة في حياتنا، لكن المسيح ده هو كل حاجة. مش حاجة من ضمن الحاجات، ده المسيح كل حاجة. ليس بأحد غيره الخلاص، بغيره مفيش خلاص، بغير المسيح مفيش فرحة في الحياة. انسان يبقى عنده كذا وكذا وكذا من امكانيات ومن علاقات ومن معرفة، لكن ما عندوش المسيح ما يقدرش الانسان ده يفرح. من غير المسيح مفيش راحة في الحياة، حتى لو كان عنده كل حاجة بالريموت كنترول، لكن ما عندوش المسيح ما يقدرش ايه؟ يرتاح. من غير المسيح مفيش تمتع بالحب، حتى لو كل الناس بتجامله وحتى لو كل الناس بتلطفه، لكن من غير المسيح ما يقدرش هذا الانسان يشعر بالحب. من غير المسيح مفيش سلام، من غير المسيح مفيش راحة، مفيش طمأنينة، ليس بأحد غيره الخلاص. ده المسيح ده مش شيء مهم، ده المسيح ده هو كل شيء، وليس أيضا أهم شيء، لكن هو كل شيء. ليس بأحد غيره الخلاص. ده يسوع هو ذلك الاسم الذي اعطي بين الناس. تعرفين كلمة يسوع معناها مخلص. الاسم اللي اعطي بين الناس تحت السماء به ينبغي، وكلمة ينبغي يعني ضرورة حتمية، بهذا المخلص نستطيع ان نخلص. يبقى اللي انتوا احتقرتموه واللي انتوا رذلتموه هو مش اهم حاجة، ده هو كل حاجة. وفي شهادة رائعة جدا لشخص السيد المسيح، ينطق الروح القدس على فم بطرس قدام الرؤساء. بطرس اللي انكر قدام جارية يقف امام هذا المجمع كله. عارفين باستمرار الظلم يحب يلعب باعصاب اللي بيظلمه. ما تفتكروش يعني ان الليلة اللي بيتها لهم في الحبس دي كانت كده من غير قصد، لا، ده هم كانوا عايزين ان هم يبيتوهم الليلة دي في الحبس عشان يقعدوا يفكروا ويرتعبوا، يا ترى هيعملوا فينا ايه يا ترى هيطلبونا زي ما طلبوا المسيح؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. يعني تخيلوا كده لو واحد فيكم قدر ربنا وسمح وبيتوا ليله في التخشيبه وهو مش عارف هو بيت ليه، هتبقى ايه مشاعره؟ عارف هيتظلم ولا مش هيتظلم، هيطلع ولا مش هيطلع؟ دخلوهم وحطوهم وقفلوا عليهم من غير كلام. لكن طلع بطرس ويوحنا من نوع هما من زمان، من ساعة ما شافوا قيامة المسيح كانوا حاطين حياتهم بين ايدين مين؟ المسيح. الموضوع ده ما يفرقش ايه معاهم. هنشوف بطرس بعد كده لما يترمي مرة تانية في السجن يقول تفقل بنوم عميق، ناموا هو يعني ولا هنا، لانه شاف الاسم اللي فيه الخلاص، الاسم اللي فيه الراحة، الاسم اللي فيه الطمأنينة، الاسم اللي فيه القوة. كم احنا محتاجين ان احنا نقف قدام اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. بالكنيسة بتعلمنا في التسبيحة بتاعتها، شوفوا مثلا إبطالية يوم الجمعة يقول اذا ما رتلنا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح فلنقل بعذوبة يا ربنا يسوع المسيح اصنع معنا رحمة في ملكوتك. كان صلوات الكنيسة الاولى، ما التسبيحة دي تراث الكنيسة الاولى، ترديد اسم يسوع المسيح باستمرار. تعرفين في القبطي كلمة ابصالية معناها ايه بالعربي؟ ابصالية ترتيلة على اسم ربي يسوع المسيح. كلمة ابصالية ترتيلة على اسم ربي يسوع المسيح. ففي كل يوم الكنيسة رتدت انها ترتل باسم ربنا يسوع المسيح. في يوم السبت تقول يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. عارفين انتوا المديحة دي اعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلصي الايه الصالح. كل يوم من الايام في يوم الحد تقول يا رب يسوع المسيح اعزني. كل يوم من الايام لازمة الكنيسة ترتيل وترديد اسم ربنا يسوع المسيح، لان الاسم ده الذي اعطي بين الناس تحت السماء الذي به ينبغي ان نخلص. مفيش اسم تاني، ليس اسم اخر. تقول لي اقدر افرح لما يكون لي علاقة بانسان معين؟ اقول لك مش ممكن هتفرح لو ملكش مين؟ المسيح. تقول لي هرتاح لو رحت بلد معينة؟ هقول لك ما تبقاش ليك راحة الا اذا كان ليك المسيح. تقول لي هطمئن لما يبقى عندي ثروة معينة وصحة معينة؟ هقول لك ما نفش اطمئنان الا اذا كان ليك ربنا يسوع الايه المسيح. عشان كده المسيح هو كل شيء في حياتنا. مش هقول اهم شيء، لكن هقول ان هو كل شيء في حياتنا. لو لينا كل شيء الا المسيح فاحنا ملناش حاجة، ولو ملناش حاجة خالص لكن لينا المسيح فاحنا لينا كل حاجة. يقول كده في التسبيحة لنا الجوهرة الثمينة اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. جوهرة ثمينة. فاذا كنا فقراء في المال اسم يسوع المسيح هو يغنينا. عشان كده بطرس قدم المسيح بان هو كل حاجة اللي لازم كل واحد يبقى له علاقة شخصية دي. فين بطرس اللي انكر قدام جارية من بطرس اللي واقف يشهد للمسيح قدام رؤساء ومجمع قدام تهديد بحكم الموت؟ لكنه لا يهاب الموت لانه وضع حياته في اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. لدرجة من مجاهرة بطرس يقول فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا انهم انسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا فعرفوا انهما كانا مع يسوع. استعجبوا جدا من المجاهرة، مجاهرة من الجراءة. ازاي بطرس بيتكلم بمنتهى الجراءة ويشهد لاسم لسه هذا الاسم محكوم عليه بالموت وبالفضيحة وبالصلب وبالعار، ويتحدى كل اللي حكموا على هذا الاسم. بعدين ابتدوا يسألوا مين بطرس ده ويوحنا، يطلعوا ايه دول؟ فوجد انهما انسانان عديما العلم. حطوا خط تحت كلمة عديمة. عديمة يعني مفيش خالص، مش قليل العلم، لا ده ايه، مفيش. اثنين صيادين، وصيادين كمان منين؟ من الجليل، عمق الجهل. الجليل اللي قال عنه الكتاب الشعب الجالس في الظلمة اكثر نورا عظيما، جليل الامم، الشعب الجالس في الظلمة اكثر نورا عظيما. فدول عديم العلم، لان كان مدارس التعليم هي مدارس الربيين. كلمة ربي يعني معلم. فدول ما تعلموش، ما همش شهادة من الربيين. بولس كان متعلم على رجلين غملائيل، اكبر معلم الناموس، اكبر الربيين. بولس كان فيلسوف وكان متعلم، لكن بطرس ويوحنا دول عديمة العلم. واكثر من كده عميان. عميان يعني من عامة الشعب، يسموهم من شعب الارض، يعني الفلاحين الغلابة، ملهمش لا مرجز ولا طبقة ولا جاه ولا سلطان ولا نفوذ. اذا كان لا عندهم علم ولا عندهم نفوذ، طب جد منين الجراءة انه يتكلم بمجاهرة؟ ما تمدين على ايه؟ اذا كان ما عندهمش علم يعتمدوا عليه، ولا سلطان ونفوذ، ولا من الطبقة الحكمة، ولا من الطبقة الغنية اللي هتقدر تسندهم، معتمد في المجاهرة والشجاعة بتاعته على ايه؟ فعارفين بيختلفوا في مفاهيم الشجاعة. واحد مثلا يكون جتة، عنده عضلات، يعتبر نفسه شجاع لانه مش خايف اي حاجة هيخش فيها هيضرب اللي قدامه. شجاعة معتمدة على قوة الجسمانية. واحد مثلا يكون عنده نفوذ وسلطان او متصل بناس، يمشي عكس الاشارات ويكسر ويخبط ويقول لك انا شجاع، معتمد على النفوذ بتاعه. لكن الشجاعة المسيحية لا تعتمد على قوة جسمانية ولا على سلطان ولا على نفوذ. الشجاعة المسيحية تعتمد على الإيمان بالشخص اللي احنا واثقين فيه، بالفضيلة، بحياة النظافة، حياة النقاوة، حياة الطهارة، حياة القداسة اللي بيعيشها الإنسان مع ربنا، هي اللي بتديله شجاعة. عشان كده تلاقوا باستمرار ان الخاطي انسان جبان، انسان خواف. الخوف مرتبط بالخطية، لكن الشجاعة، الشجاعة اللي هي واضحة بأدب وبجراءة في الحق ومعتمدة على بر وحياة قداسة الانسان بيعيشها مع الله. شوفوا بطرس هو بيواجه كل هؤلاء في شجاعة، مش معتمد على علمه ولا معتمد على نفوذه ولا معتمد على قوته الجسدانية. خلاص بطل حكاية القوة الجسدانية دي من ساعة ما مسك السيف وضرب، وربنا قال له رد السيف الى غمضوا، ما بقتش شجاعة متهورة، بقت شجاعة نتيجة حياة القيامة اللي الانسان اخدها، اتولد ولادة جديدة بقوة القيامة. برغم ان هم عديم العلم لكن يوعظ وعظة ويستشهد بآيات من العهد القديم ويوضح مدى خطورة أهمية العلاقة بالمسيح، اللي من غير العلاقة بيني وبين المسيح أنا ما سويش شيء مهما كان عندي من مال وجمال ومن سلطان ومن علاقات ومن متع ومن ومن ومن، من غير المسيح أنا ما سويش شيء. كل ده نتيجة كلمة واحدة بس قريناها في الأناجيل قبل كده. جبت منين العلم يا بطرس؟ جاب منين العلم؟ من الروح القدس. عارفين المسيح لما ظهر لتلميذيه عمواس وابتدى يكلمهم عن النبوات اللي في الانبياء والمزامير، يقول معلمنا لوقا فتح ذهنهم ليعرفوا الكتب. اهو ده الروح القدس اللي عمله في التلاميذ، ان الروح القدس فتح ذهن الانسان ليعرف الكتب اللي ما قراهاش اصلا، اللي ما درسهاش. شوفوا قد ايه الروح القدس يدي علم. لما الروح القدس يعمل في انسان يعطي حكمة لا يقدر جميع المعاندين او المقاومين ان يقاوموها. هاد دلوقتي اللي بياخدوا دكتوراه في اللاهوت واللي بيحضروا في الكليريكية واللي بيقعدوا يقروا كتب واللي بيقعدوا يوعظوا واللي قاريين والدارسين، هات منهم واحد يقول ربع العظة اللي قالها بطرس، ما تلاقيش. ده يعني الناس بتبقى قاعدة تسمع بالايه؟ بالعافية. لكن هات بطرس يتكلم كانسان عديم العلم وعامي يجيب 3000 فوعظة و2000 تانية في ايه؟ فوعظة للروح القدس اللي نطق. عشان كده بنشوف مثلا في الانبا انطونيوس، الانبا انطونيوس ده كان انسان امي ما بيعرفش يقرا ويكتب، يجي فلاسفة اليونان عشان يتعلموا منين؟ من الانبا انطونيوس الانسان العديم العلم العامي الجاهل، ويقعدوا مبهوتين ومدهوشين من تعليم الانبا انطونيوس. الروح القدس اعطى عديم العلم وعميان فتعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. ودي آية جميلة جدا. ازاي عرفوهم ان هما كانوا مع يسوع؟ وكأن صورة المسيح، صورة يسوع مطبوعة مين؟ في بطرس وفي يوحنا. اختبار جميل جدا، فعرفوا انهما كانا مع يسوع. لما صورة المسيح بتنطبع فينا ويبقى فينا صورة المسيح الحقيقية، صورة الشجاعة والقوة والنقاوة والبراءة. هو يوحنا كان معروف لدى رؤساء الكهنة زي ما شفنا في انجيله، وهو اللي دخل بطرس دار رئيس الكهنة ساعة المحاكمة بتاعة المسيح. لكن احسن حاجة قيلت عنه فعرفوا انهما كانا مع يسوع، يعني عرفوا من طريقة كلامهم وسلوكهم وتصرفاتهم ان دول عاشوا مع المسيح. نقدر ان احنا نشهد للعالم او ان العالم يشوف فينا لما بنمشي ولما بنتكلم ولما بنتصرف وسط العالم، ان العالم يقول ان دول كانوا مع يسوع. شوفوا الانسان اللي عاش مع ربنا فعلا العالم يشهد له، يقول فعلا دول كانوا مع يسوع، ولا يقولوا دول عمرهم ما يصدق عليهم ان حتى يعرفوا ربنا. شوف سلوك الانسان وتصرف الانسان قد ايه يشهد على ان هذا الانسان له علاقة وله خبرة معيشة وحياة مع المسيح. ولكن اذا نظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيئا يناقدون به. حاجة الجميلة في هذا الانسان الاعرج انه ظل ملازم بطرس وايه ويوحنا. تعرفين لو الانسان ده يعني كان اصله مش كويس ده اتنين محبوسين على الاقل كان ايه هرب. انا ماليش دعوه بوجع الدماغ ده يكفيني ان انا خفيت وشفيت ماليش دعوه بقى باللي هيحصل بعد كده. لكن الحاجه الجميله انه ظل ملتصق بيهم لانه فعلا مش بس مجرد انه قام من القعده والرميه اللي كان مرميها لكن ده قام روحيا تجددت حياته عرف ربنا فعلا فظل واثق وثابت في ربنا للنهايه. ما خافش من التهديدات اللي واجهها بطرس ويوحنا بسبب الموضوع بتاعه ما هربش. فكان دليل انه افحم رؤساء الكهنه وافحم رؤساء الشعب ومجلس السنهدرين هيقولوا ايه. المعجزه واضحه قدامهم والراجل بايه بيشهد. فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم. عايزين يفكروا بس بصوت عالي بس خايفين يتكلموا قدام بطرس ويوحنا لا ينفضح التدبير بتاعهم. فطلعوهم وعشان يتكلموا بحرية يلفقوا لهم ايه او يحكموا عليهم بايه قائلين ماذا نعمل بهذين الرجلين لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم اية آية معلومة قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر. المعجزة صارت معلومة ومعروفة وما نقدرش ان احنا ننكرها. ولكن لئلا نشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا الا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. هم خافوا يحكموا عليهم بالموت ويلفعوا لهم تهمة زي ما عملوا في المسيح لان موضوع الصلب ده مرة تانية هيعمل ايه شوشرة ودوشة والناس هتقول هم ليه دول كمان بيتصلبوا. هيتعرف هيتصلبوا لان هم قوموا واحد مقعد وبعدين نادوا باسم الايه المسيح. فالموضوع هيزيد انتشارا. فهم حبوا يعني يقفلوا على الموضوع قالوا عشان ما نشعش اكتر في الشعب والاحداث تعلن اكتر احنا نجيبهم وبالتفاهم نهددهم ان هم ما ينطقوش بهذا الاسم. حتى مش راضين يقولوا اسم مين يسوع لان الاسم ده بقى يعمل لهم رعب وخوف وكان في قلبهم كراهية شديدة تجاه هذا الاسم. حتى مش عايزين يقولوه اتكلموا عنه كأنه اسم نكرة نهددهم بانهم ما ينطقوش بهذا الاسم مرة تانية الا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما واوصوهما الا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. هنسيبكم المرة دي مش هنموتكم مش هنعمل لكم حاجة بس ما تنطقوش باسم يسوع مرة تانية. وهم مش فاهمين كيف لا ينطقون باسم يسوع واسم يسوع هو اللي بينطق ايه فيهم. بيطلبوا منهم المستحيل. عايزينهم ازاي ما ينطقوش اسم المسيح واسم المسيح هو اللي عمال ينطق في الرسل. فاجاب بطرس ويوحنا وقال ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا. وبطرس في شجاعة يوبخ هؤلاء المجلس الذي يحكم باسم الله. فاكيد مجلس السنهدرين ده اصلا مكون عشان يحكم باسم ربنا باسم يهوه. عشان يحكم بالايه؟ بالشريعة. فبيقولوا انت المجلس الموقر اللي مفروض انك تحكم باسم ربنا عايزنا نسمع كلام الناس اكتر من كلام الله؟ ان كان هذا حقا، حقا يعني صوابا، شيء رايت صح ان احنا نعمله، ان نسمع لكم اكثر من الله، احكموا. وكأن بطرس يوبخ هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الشيوخ، احكموا حكم عادل، واحكموا زي ما انتوا عايزين تحكموا، لكن من جهتنا لاننا نحن لا يمكننا ان نتكلم، لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. انتوا احكموا زي ما انتوا عايزين تحكموا، لانه عارفين ان حكمهم باستمرار ظالم، لكن من جهتنا احنا مش ممكن نتكلم الا باللي سمعناه واللي احنا ايه شفناه. عشان كده المشكلة بالنسبة للانسان، سؤال بيوجهه بطرس لينا في هذا الكلام، يا ترى انت بتسمع لربنا اكتر ولا بيهمك رأي الناس اكتر؟ بتجامل الناس على حساب ربنا عشان الناس تحبك وترضى عليك؟ بتدوس على كلام ربنا عشان ترضي الناس؟ زي ما بولس بيقول ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبدا لله. ايه الموقف في الحياة بتاعتي؟ انا من النوع اللي ممكن اجامل الناس على حساب ربنا، يقول اصل في فلان عايزني وعايزني ازوره. طب كويس زوره، بس عايزني ازوره في وقت الاجتماع او في وقت الصلاة او في وقت القداس. طب هتجامل ربنا ولا هتجامل الانسان؟ هتجامل مين؟ بتسمع لصوت مين اكتر؟ مش بس في الوقت، في المشاعر، في الحياة، في السلوك. يقول عن احد الناس اللي خدموا ربنا انه كان لا يخاف انسان. ليه ما كانش بيخاف اي انسان؟ لانه كان يخاف الله. فمش عامل حساب للانسان، حساب اللي عامله هو تجاه مين؟ الله فقط. فهنا دفع ودفاع شخصي، احنا مش ممكن نتكلم الا بما سمعنا وبما رأينا، الحياة اللي احنا شفناها. تعرفين يوحنا برضك ما قال نفس الكلمة لما كتب رسالة بتاعته، قال الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شهدناه، الذي لمسناه، هذا نخبركم ايه به، اللي احنا شفناه وعشناه بنقوله لكم. شهادة نتيجة حياة نتعاشى. عشان كده السؤال المهم اللي كل واحد يسأله في حياته، يا ترى انت في حياتك شفت وسمعت حاجة انت محتاج انك تشهد بيها للآخرين؟ الناس اللي بتحجج عشان تهرب من خدمة ربنا، انت مفيش حاجة في حياتك شفتها او سمعتها او لمستها عن الله تشهد وتكرز بيها للآخرين؟ ربنا ما عملش معاك حاجة خالص؟ تقول لك انا ما بعرفش اوعظ، ما بعرفش اتكلم. محدش قال لك اوعظ ولا اتكلم، لكن قول اللي ربنا عمله معاك، قول اللي ربنا صنعه ليك، قول اللي انت شفته عند ربنا، حدث ليه الاخرين. بطرس قال اننا لا يمكننا، لا يمكننا، مش ممكن غير ان احنا نتكلم باللي احنا شفناه واللي احنا ايه سمعناه. عشان كده اذا كان ربنا عمل في حياتي حاجة وعمل في حياتك حاجة، اشهد بيها وقول وحدث الاخرين بيها. وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. هنا ما قدروش يكبروا المواضيع فسبوهم، لكن الشعب كله كان يعظم الله على ما جرى. وحطوا خط تحت كلمة يمجدون الله، مش يمجدوا بطرس، لان شفنا الاصحاح اللي فات بطرس على طول حول الانظار على ايه؟ المسيح. ليس بقوتنا او تقوانا، الموضوع مش بقوتي ولا بقدستي ولا باستحقاقي، لكن الموضوع ده تجاه ربنا. فالناس فعلا كانت تمجد الله، لان الانسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له اكثر من 40 سنة. وهنا بيورينا ان عمر هذا الانسان المعقد الاعرض كان 40 سنة وهو اعرض. ورقم 40 عارفين ان ده اكتمال دورة الزمن، كأن دي حياة، حياة كاملة عاشها مقعد، لكن الحياة دي اتغيرت وتجددت، حياة عاشها مشلول في الخطية، عاشها برا الهيكل، زي ما الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع عشان يقدر يعيش. ففترة 40 دي نشوف المسيح صام 40 يوم، ايليا صام 40 يوم، الشعب عاش في البرية 40 سنة، دليل على الحياة كلها. فده كان عايش حياته كلها في الخطية، في العرض، في الفشل، في الاحباط، لكن تجددت حياته وصار ليها معنى او ليه حياة اخرى جديدة بسبب هذه المعجزة اللي صنعها بطرس. ولما اطلق اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. رجعوا للكنيسة وقالوا لهم التهديدات اللي قالها رؤساء الكهنة ومجمع السنهدرين. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله. والخامس مرة نشوف تعبير نفس واحدة، الكنيسة كلها ايه؟ نفس واحدة، الكنيسة كلها صوت واحد بيترفع قدام الله. وقالوا ايها السيد الرب انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليعملوا كل ما سبق فعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، ومد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بقرب كلام الله بمجاهرة. وهنا بنشوف ازاي الكنيسة بتواجه التهديدات بانها بترفع الموضوع لمين؟ لربنا. وتكون الاستجابة من الله ان المكان يتزعزع ويمتلئ الجميع بالروح القدس. وتشوفوا كل شوية انه عمال يقول امتلأ بطرس بالروح القدس، امتلأ الجميع بالروح القدس. ايه معنى الامتلاء المتكرر بالروح القدس؟ هل زي ما بعض الاخوة اللي بالطوائف الاخرى بيقولوا ان الانسان لابد ان يتعمد كل شوية بمعمودية الروح، ولا هي معمودية واحدة لكن في امتلاءات كثيرة بالروح القدس؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو فضل. كان موضوع قيامة من الاموات في العهد القديم موضوع غامض، وكان اغلب الكهنة بتوع العهد القديم من جماعة الصدوقيين اللي ما بيؤمنوش بالقيامة من الاموات، بيؤمنوا ان الانسان لما بيموت بينتهي، مفيش دينونة، مفيش عقاب. والمسيح لما رد على الناس دول جماعة الصديقيين قال لهم ما انتوا عندكم مكتوب في التوراة اللي انتوا بتؤمنوا بيها انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، ليس اله اموات بل اله احياء. والمعروف ان ابراهيم واسحاق ويعقوب دول كانوا ايه؟ ماتوا. اذا ربنا بيقول ان ابراهيم واسحاق برغم ان هم ماتوا لكن هم احياء، اذا في حياة اخرى، في حياة اخرى، ده اللي المسيح اثبته. لكن هم ما كانوش قابلين هذا الكلام. تفضلوا نصلي.
الرسل الاصحاح الرابع من عدد 23. ولما اطلق اتي الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل، قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك بشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تذعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، اذ لم يكن فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس، اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين. تجاه الوعظة اللي وعظها بطرس الرسول وتهديد رؤساء الكهنة ومجمع السنهدرين، ابتدى لوقا يكتب لنا في سفر الاعمال خبرة الكنيسة اللي لسه في مهدها كفتى صغير، خبرتها في يقين الجهاد، ازاي هتبتدي تواجه وهي في مرحلة تكوينها الاضطهاد الواقع عليها والضيقات اللي هتفرض عليها. خبرتها في الجهاد الموضوع قدامها، وكأن لوقا كان عنده نظرة نبوية ان الجهاد ده مش ابتدى في هذه اللحظة فقط، لكن ان الجهاد ده سيستمر على مدى ما وجدت الكنيسة في هذا الزمان. ستظل كنيسة مضطهدة وستظل كنيسة مجاهدة طول ما في زمن وطول ما في وقت، سيظل هذه التهديدات وهذه الضيقات موضوعة على الكنيسة.
لكن يتبقى كيف تواجه الكنيسة هذه التهديدات وهذه الضيقات. فبنشوف الكنيسة المهددة تصلي الى الله وكأنها بترفع القضية كلها قدام ربنا وبتحط رجائها في ربنا وبتحط قوتها من خلال عمل ربنا فيها. فالكنيسة بتتوجه الى الله الكلي السيادة والكلي الحضور والموجود في كل زمن وفوق كل قوة وفوق كل رياسة. عشان كده بيقول لنا ولما اطلقيا اتى الى رفاقهن واخبراهم بكل ما قاله له رؤساء لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله. شوفوا التعبير الجميل انهم رفعوا صوت واحد، ما قالش رفعوا اصوات الى الله، لكن رفعوا ايه؟ صوتا واحدا الى الله. وحدانية الاختبار اللي هم كلهم عايشينه، كان ممكن بقية التلاميذ يقولوا دي التهديدات دهية موجهة لبطرس ويوحنا فقط، يتصرفوا بقى يهربوا يروحوا مكان تاني يستخبوا. لكن كان في وحدانية في قلب الكنيسة ان اللي بيقع على اي فرد منها هو بيقع على الكل. ورفعوا صلاة جميلة لربنا وقالوا ايها السيد. وفعلا الروح القدس نطق فيهم بما يناسب الموقف، ما قالوش ايها الرب، لا ده قالوا ايها الايه؟ السيد. اشمعنى كلمة السيد؟ اشمعنى كلمة السيد؟ ما قالوش ليه يا رب؟ لانهم بيوجهوا لله وفي ايمانهم ان الله سيد على كل شيء، على كل الظروف وعلى كل الناس وعلى كل الاحداث وعلى كل الضيقات. فهم بيلجأوا الى هذا السيد الذي له السيادة. انت هو الاله، انت هو الاله الحقيقي اللي مفيش غيرك، الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. انت اللي اوجدت الخليقة دي كلها، وانت اللي اوجدت الكون ده كله. عشان كده الكون ده ما يقدرش يهددنا، العالم ده ما يقدرش يخوفنا، لان انت اللي اوجدته وهو موجود في ايدك. وعلى فكرة الصلاة دي او الاية ده هي اخدوها من سفر نحمية. نحمية لما كان حاسس بخراب اورشليم والتهديدات الكتيرة اللي كانت موجهة ناحية شعب الله رفع الصلاة دهية. فهنا نشوف ازاي ان حتى الروح القدس لما صلى فيهم صلى بكلام الايه؟ العهد القديم، كلام سبق وقالوا قبل كده نحمية القائل بفم داود فتاك. وراحوا اخدين كمان آية من المزمور الثاني اللي قالوا داود. لماذا ارتجت الامم وتفتر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. داود قال المزمور ده بروح النبوة اللي هو المزمور الثاني، وقالوا فعلا ده اللي حصل، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته الذي عينته اللي هو مسيحك، هيرودس وبيلاطس البنطي وكل شعب اسرائيل اتجمعوا وعملوا مشورة رضية تجاه المسيح الذي مسحته انت واخترته انت. لكن بصوا في نظام الصلاة اللي الكنيسة صلته في بيئتها. ابتدت اولا بايه؟ بتسبيح ربنا قبل ما تطلب طلباتها. سبحت ربنا الاول، انت هو السيد، انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. ما اجمل الانسان اللي عايز يطلب حاجه من ربنا انه يبتدي قبل ما يطلب الطلبه بتاعته انه الاول يسبح ربنا. تسبيح ربنا يعني الانسان بيعترف لربنا بان ربنا هو كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو المحب وهو المعطي وهو المتحكم وهو ضابط الكل. فتسبح اولا ثم تعرض مشاكلها ثم تعرض ضيقتها ثم تعرض مخاوفها وابتدت تحط المشكلة قدام ربنا وتطلب العون من ربنا. وزي ما هنشوف انهم طلبوا من ربنا مش ان المشكلة او التهديدات تنتهي او ان المشكلة تزال، لكن طلبوا من ربنا عون معونة على مواجهة المشكلة وازاي ان احنا نواجهها ونتغلب عليها. اعلى يفهم الانسان احنا باستمرار لما بتحصل مشكلة او ضيقة في حياتنا اول حاجة على طول بنجري ناحيتها، يا رب ارفع المشكلة، يا رب ارفع الضيقة، يا رب ارفع التجربة. لا بنفكر نسبحه الاول ولا بنفكر ان احنا بدل ما نقول له ارفع ده هو بعتها اكيد لهدف معين، لكن الاجمل ان احنا نصلي ونطلب يا رب ادينا قوة ادينا معونة علشان نقابل هذا الموقف ونتصرف حسنا تجاه هذا الموقف اللي بيهددنا او بيضايقنا. شوفوا الروح القدس لما يتحرك جوه الانسان وهو اللي بيصلي جوه الانسان كيف نتعامل مع هذه التهديدات. عايزين قوة وعايزين معونة وعايزين حكمة. ما قالوش لربنا موتهم خدهم انهيهم خلصنا منهم، لكن قالوا لربنا ادي قوة امنع عبيدك ايات وعجائب ومعجزات والتجرى قوات عظيمة عشان نقدر نواجه هذا الموقف وهذا التهديد اللي بيهدد الكنيسة. واما الحاجة في مدرسة الصلاة اللي بيعلمها لنا الروح القدس انك لما تصلي لربنا استعير كلام ربنا وصلي بيه، ما تجيبش كلام من عندك، استلف الكلام اللي قاله ربنا قبل كده. وده اللي عملوه، هم خدوا ايات من العهد القديم وصلوا ايه بيها. انت قلت كده يا رب، عشان كده احنا بنكلمك بالكلام اللي انت قلته مش بالكلام بتاعنا. شوفوا اهمية ان الواحد يبقى حافظ ايات من الكتاب المقدس وحافظ صلوات من الكتاب المقدس ويصلي بيها. قد ايه ان دي بتدي عمق في حياة الانسان. مش هقول كلام من عندي، لكن هقول كلام من اللي انت نطقته بروحك القدوس في الكتاب المقدس قبل كده. خدوا آية من نحمية وخدوا آية من داود. انت القائل بفم داود فتاك، مالوش ان داود هو اللي قال، لا ده انت الايه اللي نطقت على فم داود. فجميل جدا ان الانسان في صلاته يستعير من لغة الروح القدس ويقول للربنا ده مش كلامي، ده انت اللي قلت كده. خذ من كلام ربنا وكلم ربنا بيه، خذ من كلام ربنا وكلم ربنا بالكلام بتاعه. هم اجتمعوا على فداك القدوس يسوع الذي مسحته، وقلنا فتاك بمعنى ابن او عبد اللي جاي يتمم المشيئة، وسميناه عسكري المراسلة اللي ينفذ كل الاوامر بتاعة اللي ايه بيخدمه او هو تحت خضوع ليه. وهنا يقولوا بالرغم من ان هو فتى كابن او كعبد لكن هو القدوس، ولا يطلق لقب القدوس الا على الله. الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل. ما هم الرومان تألفوا مع شعب اسرائيل واجتمعوا ضد المسيح، لكن بالرغم ان هم عملوا ضد المسيح، لكن كل اللي عملوه ده انت يا رب اللي كنت عايزه وكنت سبقت وعينته قبل كده ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون، لان هي دي ارادة الاب ان يسلم الابن الى الموت فداء عن العالم والبشرية كلها. وهنا ما زالوا بيدوا السيادة لربنا ان كل الاحداث اللي بتحصل هي بسماح ايه؟ منك، ايديك اللي عينتها ومشورتك ورأيك هو اللي قالها. لما يبقى في ايمان في الكنيسة ان الامور اللي بتجرى في حياة كل فرد فينا هي من ايدين الله وتحت سلطان الله. والان يا رب انظر الى تهديداتهم، رفعوا القضية قدام ربنا، الان انظر الى تهديداتهم، وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، ادي عبيدك القوة ان هم يواجهوا هذا الموقف، ما يخافوش ما يترعبوش، لكن يقولوا كلمتك باستمرار بكل علانية، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. اذا كان هم وبيحكموهم بيقولوا لهم انتوا باي قوة وباسم مين بتصنعوا المعجزات دي، فهنا هم بيصروا ان احنا نعمل معجزات اكتر ونعلن اسم فتاك يسوع، ونعلن ان تلك القوات تتم بقوة يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. وتلاحظوا ان في ظواهر طبيعية بتحصل باستمرار مع حلول الروح القدس او الامتلاء بالروح القدس. فأول مرة حل الروح القدس في شكل ألسنة نار وصوت هبوب ريح عاصفة شديدة وتكلموا ونطقوا بألسنة، لكن المرة دي وهم بيمتلئوا ده مش حلول جديد، لأن الروح القدس يحل على الإنسان ايه؟ مرة واحدة بس، لكن هنا ده سماه الكتاب المقدس ايه؟ امتلاء، فيض من الروح القدس. خدوا بالكم لان ده الفرق ما بيننا وبين الطوائف البروتستانتية. يجي يسألك يقول لك يا اخ انت تعمدت بالروح، تقول له ايه معمودية الروح دي؟ يقول لك ده انت كل يوم تقدر انك تتعمد بالروح معمودية جديدة. احنا ما فيش عندنا غير معمودية واحدة، لكن عندنا امتلاء متكرر بالروح القدس، فيض متكرر. بنشوف بطرس لسه ممتلئ بالروح لما كان واقف قدام مجمع السنهدرين، وبعدين مرة تانية بيمتلئ بالروح لما صلوا فتزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. لكن ده مش حلول جديد للروح القدس، ده فيض من الروح. الروح موجود اصلا، حتى لما الانسان بينكر الروح لا يفارق، ولكن الروح ينطفي، او زي ما بيقول بولس الرسول لا تطفئه الروح، لكن هو موجود، يحتاج للامتلاء للفيض. ان انا اصلي، وهنا بيقدم لنا الصلاة كوسيلة للامتلاء من الروح القدس. حد دلوقتي شفنا وسيلتين للامتلاء بالروح القدس، يقول ولما تكلم حل الروح القدس، يبقى كلمة ربنا تدي امتلاء. ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. عايز تتملي بالروح والروح يفيد جواك، صلي واقرا كلمة ربنا كتير، مش بطريقة كمتدرج، ولكن بطريقة ان انت بتطلب فيض الروح وعمل الروح جواك. اقرا كلمة ربنا وصلي تمال الامتلاء بالروح القدس. وعارفين هيظهر وسيلة ثالثة ايضا للامتلاء بالروح القدس، اللي هي الاسرار. في سر المعمودية يمتلئ الانسان بالروح القدس، في سر الميرون يمتلئ الانسان بالروح القدس، في سر التوبة يمتلئ الانسان بالروح القدس. لان لو الانسان مش تايب بالروح تبقى توبته دي ايه؟ مرفوضة بطلة. التناول من جسد ربنا ودمه حلول للروح القدس. حتى لما ابونا يجي عند لحظة تحويل القرابين يقول لي وحل روحك القدوس علينا، علينا اولا وبعدين على هذه الايه؟ قرابين. تناول امتلاء بالروح القدس. سر الكهنوت كله امتلاء بالروح القدس. سر الزيجة امتلاء بالروح القدس. مسحة المرضى امتلاء وشفاء بالروح القدس. فدول الثلاث وسائل اللي ممكن الانسان باستمرار يمتلئ بالروح القدس بواسطتكم. كلمة ربنا، الصلاة، الاسرار، ممارسة الاسرار. فهنا بنشوف ان الروح لما حل زعزع المكان، وكأن المكان ما فيهوش لا زمان ولا مكان. احنا طول ما احنا عايشين على الارض هنا في حاجتين بيتحكموا فينا، ايه هما؟ الزمن والمكان. الزمن انا عندي امبارح والنهارده وبكره محدود بيه، والمكان روح لا يحد زمن ولا يحد مكان. فتخيلوا الروح لما يدخل في الزمن او يدخل في المكان يفرقعوا ويفرتكوا، ما يحتملوش المحدود. النهارده احنا بنعيد بعيد الصعود. عيد الصعود في معناه الجميل، الصعود ده اختبار احنا بنعيشه من دلوقتي، مش حاجة هتتم في المستقبل هنصعد بعد شوية، لا. ده الصعود احنا عايشينه بالروح. بولس يقول اقامنا معه واصعدنا معه واجلسنا معه في السماويات. يقول الافعال بصيغة الماضي، يعني انت دلوقتي قايم، وانت دلوقتي صاعد، وانت دلوقتي جالس في السماء. عارفين الصعود ده ايه؟ الصعود ده بيدي الانسان التخلص من تحكم الزمن والمكان. الروح لما ينقل الانسان لحياة الصعود والبركات الصعود. انا على الارض عندي امبارح ودلوقتي وبكرة، محدود في المكان اللي انا فيه. لكن لو صعدت بالروح، شوفوا صورة المسيح كده وهو صاعد والارض تحتيه، وكل ما يعلى المسيح كل ما الارض دي ايه؟ تصغر 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 تقل، وكل ما يرتفع توصل الارض دي انها تبقى نقطة صفر لا شيء. لو انا صاعد مع المسيح وقلت للمسيح خدني في حضنك وارفعني معاك، وليا اختبار الصعود، يبقى الزمن والمكان بالنسبة لي عبارة عن صفر. انا دخلت في الخلود، دخلت في الخلود. يبقى الانسان اللي ليه فكر الصعود، كل اللي على الارض من مخاوف. لو الانسان الصاعد يبص كده للمخاوف اللي على الارض يقول ايه اللي احنا خايفين منه ده؟ ده مهما عظمت المخاوف دي عبارة عن ايه؟ ستر. مهما كثرت المشاكل، المشاكل دي عبارة عن ستر. يبقى واحد فينا واقف كده قدامه جبل يقول يا ده جبل عالي قوي، وهو الجبل ده المشكلة او المخاوف اللي موجودة او الاتعاب اللي موجودة في حياته. طب اصعد كده مع المسيح تبقى المخاوف